الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فبعد انقطاع هذه الأشهر لموسم شهر رمضان والإجازة، نحن بالأشواق إلى جلسة معكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل المحبة والمودة بيننا وبينكم وفي الله، فما أسأله سبحانه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. نكمل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المصنف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الجزء آخر الجزء الأول، قال رحمه الله: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان؟ قال: واثنان.
في هذا الخبر عظم أجر من مات له الولد وصبر واحتسب، وهذا يشمل الوالد ويشمل الوالدة. وهل هذا يختص بمن مات له الولد الصغير، أو يشمل أيضا من مات له ابن كبير؟ على قولين لأهل العلم. والأظهر أن الحديث يشمل الاثنين، فيشمل من مات له ثلاثة من الولد كبار السن، كما يشمل من مات له ثلاثة من الولد من صغار السن، لأن لفظة الولد لا تختص بصغير السن على الصحيح، بل تصدق على الكبير. ولذلك يقال: أولاد فلان محمد وخالد وسعد، منهم الكبير ومنهم الصغير. وقد ورد في بعض الأحاديث تقييد هذا بأنهم لم يبلغوا الحنثة، كما ورد في حديث أنس عند البخاري: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنثة أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. فهل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى على إطلاقه؟ الحكم هنا واحد والسبب واحد، ولذا فإنه يحمل المطلق على المقيد، ولذا يقال بأن خبر الباب يختص بمن مات له ابن صغير لم يصل إلى سن البلوغ. وفي الحديث فضل رحمة الإنسان لأولاده، وأنه إذا رحم أبناءه كتب الله له الأجر والثواب. وفي الحديث أن من مات له اثنان من الأبناء فإنه يدخله الله الجنة. فإن قال قائل: هل المراد أن الله يدخله مطلقا؟ يقال: المراد بقوله أدخله الله الجنة ليس أن المراد بقوله أدخله الله الجنة أنه يدخله ابتداء، وليس المراد به أن غير المسلم يدخله الله الجنة إذا مات أبناؤه، فإن هذا ليس مرادا. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله دخل النار. وقد قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن هنا فالمراد بحديث الباب المسلمين، ولهذا قيد بقوله: ما من مسلمين. وهذا التقييد يقيد به بقية الأحاديث الواردة في الباب.
نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال: ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال: ألا أحدثك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد رواه أهل السنن، وهو يتوافق مع الخبر السابق في كون من مات له ثلاثة من الولد يدخله الله الجنة، وقد قيده بقوله لم يبلغ الحنث. وفي الخبر فضيلة العتق، وأن عتق العبد المسلم يؤجر العبد عليه ويكثر ثوابه، وقد جعل الله عز وجل عتق المملوك سببا من أسباب الفكاك من نار جهنم.
سمعي. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة.
هذا الخبر رواه الإمام البخاري في صحيحه، ويدل على عظم أجر من مات له ثلاثة من الولد، وفيه تقييد الأخبار السابقة بكون الولد الذين ماتوا لم يبلغوا الحنث.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب من مات له سق. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له، فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سق فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة.
المراد بالسقط الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل ولادته. والعبد المؤمن يؤجر على أي مصيبة يصابها بأن يكفر الله جل وعلا من ذنوبه، فالسقط يكفر الله بالمرء، يكفر الله عن المرء شيئا من ذنوبه، وإذا احتسبه وصبر فإنه يكتب له أجر آخر. ومثله أحاديث موت الولد. وهذا الخبر الذي بين أيدينا خبر لا يعول عليه، فيه راويان مجهولان يزيد وأمه، ومن ثم فإنه لا يثبت.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت.
هذا الخبر صحيح الإسناد، وقد أخرجه البخاري، وفيه ترغيب الإنسان في الصدقة في أعمال الخير، وأن ما يقدمه الإنسان من مال حال حياته يستفيد منه في آخرته. وفيه أن ما أبقاه الإنسان من مال يأخذه ورثته لا يؤجر عليه مثل أجر المال الذي يتصدق به. وفي الحديث بيان حقيقة المال، وأن المال المنتفع به ما ينفقه الإنسان، أما ما يبقيه المرء ويخزنه فإنه لا ينتفع به. ويبقى هنا إشكال، وهو ما العلاقة وما المناسبة بين عنوان الباب وهذا الخبر، فإن الباب في من مات له سقط. والحديث في المقارنة بين مال الوارث ومال الإنسان، فما الفرق، فما العلاقة بينهما؟ قد يقال بأن المعنى في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قارن بين المال الذي يقدمه الإنسان والمال الذي يبقيه، فقدم المال الذي يقدمه يقاس عليه الولد الذي يموت في بطن أمه، فكأنه قدمه شفيعا أمامه يوم القيامة، فكان أفضل أو كانت استفادته منه أعظم من استفادته من الماء من الولد الذي يبقى. وقد يكون المراد أن الخبر هذا روي في أن هذا الإسناد روي فيه خبران، أحدهما يتعلق بعنوان الباب والآخر لا يتعلق به، ولذلك ساق المؤلف بهذا الإسناد الخبرين، ومن هنا قال نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا: هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب.
هذا أن الخبران صحيح الإسناد، وقد أخرجهما مسلم في صحيحه، وفيه بيان أن الشريعة قد جاءت بتغيير مفاهيم الناس، فإن الشرع قد جاء والناس عندهم مفاهيم وعندهم تصورات، فجاء الشرع ليغير هذه التصورات، ومن ذلك تغييره لمعنى الرقوب. فالرقوب عندهم من لا يولد له ولد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات، من ولد له ولد فمات، فإنه ينتفع بولده أعظم من انتفاع من بقي ولده، ولذلك جعل اسم الرقوب في من لم يمت له أحد من أولاده. وهكذا اسم الصرعة، فإن الناس يريدون بهذا الاسم من كان قويا شديدا يتمكن من الغلبة على غيره، لذا فسروه بأنه هو الذي لا تصرعه الرجال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القوي الشديد هو من يملك نفسه عند الغضب، فلا تتمكن الشياطين من اللعب به وجعله يتصرف بتصرفات يندم بها أو يندم منها في دنياه وآخرته. وهذه قاعدة تلاحظونها، وهي أن الشرع قد جاء لتغيير كثير من تصورات الناس وبيان حقائق الأشياء. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. قال إشكال الوارد على الحديث هذا،
لما كان إسنادهما واحدا جمع هذه ثلاثة أحاديث رواها المؤلف بإسناد واحد، ولذلك ساقها سياقا واحدا. أو يكون المراد به تغيير المفهوم، لأن المفهوم عند الناس أن من بقي له الولد فهو أحسن حالا وأفضل وأكثر أجرا وأكثر فائدة ممن مات ولده، فبين لهم أن مثل هذا المفهوم ينبغي تعديله، فما يعدل مفهوم الصرعة.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب حسن الملكة.
المراد بهذا إذا كان الإنسان عنده مماليك، فينبغي به أن يحسن التعامل معهم فيحسن الملكة لممالكه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب
صلى الله عليه وسلم
أحسن الله. قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني، فقلت: إني لا أحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار.
هذا الخبر مجهول الإسناد لجهالة نعيم بن يزيد، وقوله في هذا الخبر: ائتني بطبق، أي بما نتمكن فيه من الكتابة، فإنهم سابقا كانوا يكتبون على اللخاب والعشب ونحو ذلك. وقوله: فخشيت أن يسبقني، أي أن يموت قبل أن أتمكن من كتابة ما يقول. فقلت: إني لا أحفظ من ذراع الصحيفة، أي أن يدي قريبة وسأكتب عليها ما تقوله، وما في يدي أحفظه أكثر مما أحفظ ما في الصحيفة.
فكان رأسه بين ذراعي وعضدي،
ذراعي بإفراد.
رضي الله عنه.
كما تقدم الخبر لا يصح التعويل عليه، إنما أردنا شرح الفاظ فقط، وإلا فإنه لا يعول، مجهول الإسناد بالتالي لا يصح ولا يثبت ولا نعول عليه بحكم.
صلى الله عليه وسلم
على العلم، وهذا يظهر أنها من الكتاب، من النسخ، ليس من المؤلف. من النسخ
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين.
هذا خبر صحيح الإسناد، رواته ثقات: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، الأعمش سليمان بن مهران، وأبو وائل شقيق بن سلمة، كلهم ثقات. وقوله: أجيب الداعي، أي من كان عنده وليمة فاستجيبوا لدعوته عندما يدعوكم. جمهور وظاهر هذا اللفظ أن إجابة يدل على أن إجابة الدعوة من الواجبات، جمهور أهل العلم قصروه على إجابة وليمة الزواج، قالوا لأنها قد وردت مطلقة مرة ووردت مقيدة، فنحمل المطلق على المقيد. قوله: لا تردوا الهدية، به مشروعية قبول الهدية، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والهدية على نوعين: النوع الأول هدية الثواب، فمن أهدى إليك يريد منك شيئا، سواء كان هذا الشيء من النقود أو من الأمور المعنوية أو المادية، حينئذ مثل هذا النوع لا يلزمك قبول هديته، لأنه نوع من أنواع البيع. وأعظم من ذلك إذا كان الإهداء على سبيل المحرم، كما لو أهدى من أجل أن يجور في الحكم معه، أو أهدى من أجل أن يقوم معه في أمر باطل، أو أهدى للعمال، قد ورد في الخبر هدايا العمال قلود، مثل هذا من المحرمات ولا يجوز قبوله. النوع الثاني ما لا يراد به العوض، وإنما يراد به الأجر الأخروي، فمثل هذا هل يجب قبول الهدية فيه أو لا؟ قال طائفة بأنه مستحب، وقال آخرون بأنه واجب، ومن استدل ومن قال بالوجوب استدل بخبر الباب، ومن قال بالاستحباب قالوا بأن الإنسان لا يلزمه أخذ مال غيره، ومن ثم لم يجب عليه قبول الهدية. وقالوا بأن الأوامر والنواهي هنا وردت بعد النهي عن أخذ أموال الآخرين، فلا تحمل على الوجوب. إيش؟ عدم الوجوب.
الشيخ إذا أهدى إليه هدية وعلى علم أن يريد العمر وقبلت هذه الهدية، هل يجب على العمر؟
إن دفعت العوض وإلا جاز له أن يسترجع الهدية. إذا دفع إليك هبة عوض ثم بعد ذلك أخذتها ولم تدفع له العوض، جاز له أن يسترجع الهدية.
صلى الله عليه وسلم. قال
أحمد إذا لم أخذ يسترجع هل آثمنا في عدم تعويضه؟
إن علمت
أنه أعلم أنه أهدى لهذه الهدية وأريد العوض منه.
إذا علمت أنه لم يكن بينك بينه سابق معاملة ولم يهدك لك هذه الهدية إلا للعوض ويريد العوض، حينئذ أحد أمرين، إما أن ترد الهدية وإما أن تعطيه عوضا. شاهد في هذا الباب في قوله ولا تضربوا المسلمين، فإنه نهى عن ضرب الآخرين، ومن ذلك المماليك والخدم، ومثله أيضا الأولاد والطلاب إذا لم يكن هناك داع شرعي لضربهم، لأن الأصل المنع من ضربهم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
هذا خبر صحيح الإسناد، وقد ورد من غير طريق علي في الصحيح، وفي الحديث مشروعية التبليغ في جميع أحوال الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سياق الموت، كان في سياق الموت ومع ذلك حرص على تبليغ أمته الأحكام الشرعية. وفي الحديث عظم مكانة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بها وبالأمر بها في سياق الموت وكرر الأمر بها. وقوله الصلاة الصلاة أي إلزموا الصلاة وحافظوا عليها وأدوها على أكمل وجوهها. وقوله اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أي خافوا من الله فيما يتعلق بتعاملكم مع المماليك الذين تملكونهم، كونوا معهم على أحسن التعامل. وفي هذا فضيلة الإحسان إلى المماليك وأنه قربة من القربات، وفيه التحذير من إيقاع الأذى بهم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن النفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره
قوله هنا هذا أثر موقوف على الصحابي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله من الرجال الذين يقبل حديثهم. معاوية بن صالح فيه كلام قليل، وبقية رجال الثقات. وقوله نحن أعرف بكم من البياض قراتي بالدواب، البياطرة مراد به الطبيب البهائم، وكأنه يقول نحن قد عرفنا أحوال الناس وخالطناهم وميزنا خيارهم من شرارهم، كما يميز البيطري المريض من الدواب من الصحيح، وعرف الخيار من الناس بصفتين: الأولى أنه يرجى خيره، الناس يؤملون في فضله وإحسانه ويؤمن شره، فالناس يأمنون من أن يلحقهم أذى وشر بسببه. وأما شرار الناس بعكس ذلك، من لا يرجى خيره لا يؤمل الناس منه إحسانا ولا فضلا، وفي نفس الوقت يخافون منه ولا يأمنون جانبه. ومن صفات الأشرار أنهم لا يقومون بمماليكهم ولا يحسنون إليهم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. محرره. محرره. هذا اسم فاعل ولا مفعول اسمه؟
قال رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حويز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده.
قوله الكنود يريد بذلك أن يفسر الآية الواردة في سورة العاديات بقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. قد فسر الكنود بعدد من التفسيرات، منها أن المراد به جحد نعم الله، منها أن المراد به من الكنود من لا يشكر الله على نعمه، منها أن المراد به الكفر بالله عز وجل. ومن تفسيرات لفظة الكنود في الآية ما ذكره أبو أمامة كما ورد في هذا الخبر، لأنه من وجد فيه ثلاث صفات: صفة الأولى أنه يمنع رفده، أي لا يقوم بإيصال الخير والنفع للآخرين، ولا يكرم الأضياف، ولا يقوم بالإحسان إلى عباد الله. قال: وينزل وحده، أي أنه لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ولا يحسن إليهم. ومن صفاته أنه يضرب عبده، فضرب العبد من الأمور الممنوعة شرعا.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه، فترد الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه.
هذا الخبر منقطع الإسناد، لأن الحسن بن أبي الحسن البصري عالم مشهور لم يدرك عمر، من ثم فهذا خبر منقطع الإسناد. وقوله أن رجلا أمر غلاما له، أي مملوكا، قول أن يسنو على بعير له، أي أن يستخرج الماء من البئر بواسطة السواني. قد كانوا في الزمان السابق يجعلون حبالا يربطونها في بكرة ثم يربطونها في شيء من الدواب، فيجعلون الدواب تدبر حتى تصل إلى جهة البئر فتمتلئ القرب من الماء، ثم بعد ذلك تذهب هذه الدواب إلى الجهة الأخرى وتبتعد عن البئر فيرتفع الماء بسبب سحب هذه الدواب للحبال من الأرض، ثم بعد ذلك يقوم بإفراغ الماء في البرك ونحوها. قال: أمر غلاما له أن يسنو على بعير له، فنام الغلام وترك استخراج الماء من البئر، فجاء السيد بشعلة من نار، غضب السيد لأنه لم يستخرج الماء في الليل، فجاء السيد بشعلة من نار فألقاها في وجه الغلام، فتردى الغلام في البئر فكأنه مات، يعني سقط الغلام في البئر. فيحتمل أن يكون المراد به، فيحتمل أن يكون الغلام قد مات، أو أن يكون الغلام تم استخراجه من البئر. قال فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب، يحتمل أن المراد به السيد، يحتمل أن المراد به الغلام. فرأى الذي في وجهه، يعني أن عمر رأى في وجهه ما في وجه هذا الذي قد أتى، سواء السيد يكون قد تأثر أو الغلام يكون قد احترق وجهه بسبب الشعلة التي ألقاها على وجهه سيده، فأعتقه، أمره بإعتاق ذلك الغلام لعل الله عز وجل أن يعفو عنه لكونه قد آذى ذلك الغلام. ووجه الشاهد فيه أن هذا الرجل أساء استخدام مملوكه، فذمه حتى أمره بعتق الغلام، وكما تقدم أن الخبر منقطع الإسناد. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هذا تفسير آخر غير التفسير الأول. تفسير آخر غير تفسير الكفر، غير التفسير بالجهل، تفسير آخر. في أمان الله أخواني، نراكم على خير.